تفاصيل النشر. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن التبعية للقوى العظمى لا تجلب سوى المذلة والهوان، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية بحاجة لتطوير قدراتها العسكرية لتناسب عظمة الشعب الإيراني. وقال اللواء باقري في كلمته في مراسم إلحاق المدمرة زاغروس محلية الصنع والمخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات إلى الخدمة ضمن وحدة أسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الإيراني، قال إن إيران مطلة على المياه الحرة وتمتلك مقدرات وبنى تحتية ثمينة تمكنها من كسب مكانة أعلى وأرفع في هرم القدرة الإقليمية والعالمية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 67 بعد 400 وسط وضع إنساني كارثي. أفادت مصادر طبية بارتقاء 24 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 17 منهم وسط القطاع وجنوبه. وأضافت المصادر أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون بينهم رئيس قسم التمريض في مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة على مخيم البرج ومعسكر دير البلح وسط القطاع، وشهيدين جراء قصف خربة العدس شمال مدينة رفح، وارتقى 11 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلا في النصر شمال رفح ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة الليلة الماضية. حول أبرز مستجدات العدوان على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
هناك تطورات دراماتيكية بالنسبة للغارات الجوية وكثافتها على قطاع غزة، والمعلومات التي تتدفق من الدوحة حول قرار والتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. بالنسبة للغارات الجوية والكثافة الكبيرة التي رصدناها خلال الساعات الماضية، نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي لم يستثني أي محافظة أو منطقة أو مخيم من أقصى شمال القطاع وصولا إلى أقصى الجنوب رفح. الغارات اشتدت وكان التركيز أكثر على المنطقة الوسطى، تحديدا مخيم النصيرات لبريج دير البلح وأيضا منطقة للمغازي. كل هذه المناطق تعرضت إلى قصف مدفعي إلى غارات جوية. أهم هذه الغارات التي بدأت منذ الليلة الماضية وحتى الآن استهداف منزل عائلة شقورة في منتصف مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا جلهم من النساء والأطفال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، استهداف منزل لعائلة الخطيب، استهداف أيضا عدد من خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس ومناطق جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الجوية وصلت إلى مخيم النصيرات، 7 شهداء لمنزل عائلة نصار وأيضا شهيد من عائلة نصران في منطقة مخيم واحد في وسط النصيرات، وعدد من الشهداء والجرحى في استهدافات متواصلة في مخيم البريج. يرافق ذلك أيضا استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى لبريج شرق دير البلح وصولا إلى شمال النصيرات، وأيضا في مناطق متعددة من المنطقة الوسطى. المدينة لم تكن بعيدة أيضا عن الغارات بعد يوم دامي بالأمس من الغارات المكثفة على تجمعات للمواطنين، منازل، كان هناك غارة استهدفت مدرسة في شارع اليرموك ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى المعمداني. بالمجمل أكثر من 26 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، 17 منهم فقط من في منطقة الوسط، وأيضا في رفح وخان يونس هناك غارات تتواصل في المناطق الشرقية للمدينة وأيضا شمال مدينة رفح منطقة خربة العدس، تم انتشال 2 من الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر الغذارة. الكثافة بالقصف الإسرائيلي لم تتوقف، ونحن أيام أمام ساعات حاسمة وأيام حاسمة قبل الدخول إلى صفقة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.
أفادت وسائل إعلام نبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للخروج من معبر رفح في وقت قصير ومن محوري نتسليم وفيلادلفيا تمهيدا لانسحابه من قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ونقلا عن مصدر أمني أن الخروج من القطاع تم تنسيقه بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية وأمريكية بعد الفشل الإسرائيلي الذريع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبني منطقة عازلة عرضها نحو كيلومتر واحد في إطار الاتفاق. وفي السياق نفسه أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند بأن الاحتلال فشل في غزة فشلا ذريعا ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها من الحرب. وصل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان وفجر منازل بعدة بلدات جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عملية نسف في بلدة مركبة بقضاء مجعيون وفجر منازل وجرف طرقاً ببلدات عيت الشعب وحانين ومارون الراس جنوب لبنان. وفي وقت سابق أمس ارتكب الجيش الإسرائيلي 20 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يوما إلى 524 خرقا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة تضمن عمليات تنكيل بالأهالي وتخريب ممتلكاتهم. ففي بيت لحم ونابلس وقلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية قريوت وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسير محرر. وفي الخليل وطول كرم وقباطية والقدس شنت قوات الاحتلال حملة دهم للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز وانتشار لوحدات الجيش مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قباطية. تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة وضمن معركة طوفان الأقصى. وأشار مركز معلومات فلسطين إلى أنه رصد 13 عملا مقاوما تنوعت ما بين عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة وثلاث عمليات تصد لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم. ولفت المركز إلى اندلاع مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة في 70 نقاط متفرقة بالضفة، مشيرا إلى تصدي أهالي بلدة حزمة في مدينة القدس المحتلة لاعتداءات المستوطنين. إلى العناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة والمقاومة تصعد عملياتها وتكبد الاحتلال خسائر باهظة. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله هول حجم الآلم لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهت السجفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ ومهد السجفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب لنا الله في كل حزن وهم غزة إن بدمع ودم لنا الله حجم الآلم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وتكريس إرادة المقاومة. ما بعد استمرارية العدوان على القطاع، والحديث يدور عن وقف لإطلاق النار. ما الذي كرسته المقاومة في غزة على أرضية معركة طوفان الأقصى؟ الدور الذي لعبته محاور الإسناد في غزة، وكيف سينعكس على مسار القضية الفلسطينية؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ من قطاع غزة أحبتنا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 67 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 46707 شهداء وإصابة 110265 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
في ظل الحديث المتكرر عن توصل لوقف إطلاق النار، لا يوجد أي تغيير على الأرض. غارات إسرائيلية متواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة دون توقف، بل أن هناك زيادة كبيرة في عدد الغارات الإسرائيلية التي تنفذها الطائرات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من غزة التي تتعرض أحياؤها لقصف مكثف في جنوب مدينة غزة في حي الزيتون، أحزمة نارية تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك 3 شهداء على الأقل نقلوا إلى المشفى المعمداني. كذلك هناك شهيدان ارتقيا قرب مفرق السرايا غرب مدينة غزة، وكانت أيضا طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شعر في حي الدرج، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين. الغارات توالت أيضا على شارع الجلاء على غرب مدينة غزة وعلى مختلف الأحياء بلا توقف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في قتل أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين، الأمر ذاته ينطبق على جباليا البلد التي نفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متعددة. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف المنازل في منطقة جباليا في بيت لاهيا وبيت حنون وغيرها من المناطق الفلسطينية. أما في منطقة وسط قطاع غزة، فعادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتقصف منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا قرب تبت لنويري، والضحايا كانتا طفلتين نقلتا إلى مشفى شهداء الأقصى. كذلك قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة الزوايدة ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين. كذلك صياد استشهد في مخيم دير البلح على شاطئ دير البلح وأصيب مواطن آخر. الغارات كذلك تكررت في جنوب قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل مخلاء جنوب المدينة، وقصف مجموعة من المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد أحدهم. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في ساعات الليل، ولا تزال تتعرض للقصف في ساعات النهار دون توقف. طائرات الاحتلال لا تزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
هذا وفي غزة أيضا مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة كشفت مصادر إعلام العدو أن 5 جنود من لواء نحال قتلوا وأصيب 11 آخرين منهم في استهداف لقوة عسكرية للاحتلال بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من تفجير آلية عسكرية بعبوة مزروعة مسبقا في بيت حانون وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي السياق ذاته كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن 80% من قادة لواء كفاعات قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة. هذا وسيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة استطلاع للعدو في أثناء تنفيذها مهمات استخباراتية في أجواء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. أما قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فدكت تجمعا لقوات الاحتلال غربي معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وفي عملية مشتركة قصفت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مقر تحكم وسيطرة تابع للاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون. هذا وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش رصد تغييرا في أساليب حماس القتالية في الأيام الأخيرة وخاصة في شمال قطاع غزة. وقالت الصحيفة أن حماس زرعت مزيدا من العبوات الناسفة في عمق الأرض، ويتم تشغيل العبوات الناسفة عن بعد حيث يراقب المسلحون حركة الجنود من مسافة بعيدة، مؤكدة أنه في بعض الأحيان يخرجون من مخابئهم لاستدراج القوات نحوهم حتى يدخلوهم إلى منطقة العبوات الناسفة. وإلى الضفة الغربية أحبتنا في كل مكان، حيث أعلن الناطق باسم الجيش جيش الاحتلال إصابة جنديين، الأول من نفائل من لواء كفير والآخر من لواء مناشا بجروح خطيرة، فيما أصاب جندي آخر بجروح طفيفة الليلة الماضية في الضفة الغربية. وأشار إلى أن الجنود أصيبوا بعدما انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين. كما وكانت سرايا القدس كتيبة جنين قد أعلنت اليوم الأربعاء أن التشكيلات القتالية في سرية قباطية تمكنت من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار معدة مسبقا في خط سير التعزيزات العسكرية المقتحمة لبلدة قباطية، وأيضا بجرافة عسكرية بمحيط محور القدس مؤكدة تحقيق إصابات. وأوضحت كتيبة جنين أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال ويمطرون قوات المشاة والأليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. أتى ذلك في وقت تواصل المقاومة في مدينة جنين منذ فجر اليوم التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المدنية والتي دفعت بجرافات عسكرية إلى المنطقة واقتحمت بلدة قباطية جنوبية جنين. هذا واستشهد مساء الثلاثاء 6 فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال استهدف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وحملت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين السلطة التنفيذية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عما جرى في مخيم جنين بسبب الحصار المستمر والذي سهل على الاحتلال اغتيال وقتل الفلسطينيين. ما بعد استمرارية العدوان على القطاع والحديث يدور عن وقف لإطلاق النار. الذي كرسته المقاومة في غزة على أرضية معركة طوفان الأقصى. وما الدور الذي لعبته محاور الإسناد وكيف سينعكس على مسار القضية الفلسطينية؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، بينما تستعد الوفود المقيمة في الدوحة والوفود الواصلة إليها للحظة الإعلان عن إنجاز اتفاق إنهاء الحرب في غزة، تنشر هيئة البث في كيان الاحتلال نص الاتفاق، حيث النصوص واضحة بشأن المساعدات وإزالة الركام والأنقاض وتأمين الإيواء المؤقت وعودة شاملة بلا شروط للنازحين إلى شمال القطاع وإنهاء الحروب أو الحرب وفك الحصار مقابل الإفراج عن غالبية الأسرى الأحياء من غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين من السجون. على المستوى السياسي أحبتنا الكرام، اعترف وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين بأن سبب وقف الحرب هو أن قوة المقاومة كانت فوق القدرة على إنهائها وهزيمتها، مضيفا في جلسة استماع في منتدى الأطلسي أن نموذج غزة هو مثال للحروب الجديدة، كاشفا عن معلومات استخباراتية أمريكية تؤكد أن حماس جندت من المقاتلين خلال الحرب ما عوض كل خسائرها البشرية. وفي كيان الاحتلال كتب المحلل السياسي آلون مزراحي أن الأمر الأكثر وضوحا في هذه اللحظة الفريدة هو أن حماس وهي حركة فلسطينية صغيرة لم تهزم إسرائيل فحسب بل الغرب برمته، لقد انتصرت في ساحة المعركة وانتصرت في ساحة الرأي العام، وسنعرف تماما في الأيام القادمة خطأ قيادياتنا أو قيادتنا التي قررت المواجهة مع حماس. في الأيام الفلسطينية مستمعين الكرام آمال بأن ينتج الصبر نصرا على عنجهية العدو فيوقف حرب الإبادة الممتدة لأكثر من 100 يوم لم يستطع خلالها العدو رغم كل التدمير والتجزير أن ينتج حلا إلا بتبادل الأسرى والانسحاب من غزة. اتفاق تكتب آخر أحرفه وفق ما تشي تصريحات الوسطاء وما يقوله الأمريكي ويردده الصهيوني. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إرباك واسع يعيشه الصهاينة حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة وحالة من التجاذب داخل الائتلاف الحكومي حول الاتفاق وشروطه واعتراض شركاء نتنياهو في اليمين، إلا أن الضغوط الأمريكية وفق العديد من أوساط العدو فعلت فعلها في دفع نتنياهو إلى التراجع عن نهجه في عرقلة التوصل إلى اتفاق.
نحن في ذروة التأثر في أن نرى عودة المختطفين والسؤال كيف سيبدو ذلك وماذا سيحصل في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وهل سنرى انفجار للصفقة كما حصل في شهر مايو الفائت، والأمر الصحيح هو الذهاب إلى هذه الصفقة مع الأثمان المطلوبة. وحماس من ناحيتها بدأت في بناء سردياتها في تحقيق الإنجاز وأطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، فعلينا ألا نتفاجأ من هذا الأمر.
على الجمهور أن يعلم على المستوى التقني أن هذه الصفقة لا يجب أن تتم المصادقة عليها في الكنيست، ويكفي أن تتم المصادقة عليها في الحكومة، وإن عارض سموتريتش وبنكفير فهناك غالبية في الحكومة لصالح الصفقة، لذا هذا لن يؤثر. والأمر الذي يمكن أن يؤثر هو هل سيقومون بالانسحاب من الحكومة ويسقطونها، وهذا هو السؤال الوحيد القائم في هذه الحالة.
من جهة أخرى يستمر جيش الاحتلال في النزف من حياة جنوده في قطاع غزة في ظل فشل عملياته شمال القطاع الذي تحول إلى مستنقع يغرق فيه هذا الجيش.
بالأمس وقع حدث قاس قبل الصفقة، حيث كان هناك طاقم من لواء الناحل داخل مبنى في بيت حانون وكان ينوي تفجير سلسلة من العبوات تؤدي إلى تفجير عبوات لحماس وتفتح الطريق أمام جنود المشاة. وعندما كانت هذه القوة في المنزل وهي من 17 جنديا حصل انفجار هائل وكانت النتيجة قاسية جدا، حيث قتل 5 جنود وأصيب 8 آخرون، وقد أعلن الجيش عن حدث كثير الإصابات واستدعى المروحيات.
كل التصرف العسكري في غزة ناجم عن انعدام التقدير الاستراتيجي حول ما الذي نريد تحقيقه هناك بالضبط، فقد اتخذوا قرارا بائسا برأيي بأن السيطرة على شمال القطاع سيعزز الأمن وأنه سيؤدي إلى الضغط على حماس، فهناك ظاهرة القتال في بعض الأماكن مع حماس المتجددة وهذا يجعل الفاعلية العسكرية جزئية جدا، وفي بقية أنحاء القطاع حماس تتجدد.
خبراء الصهاينة اعتبروا أن المقاومة في قطاع غزة باتت تلجأ إلى تكتيكات متنوعة من أساليب حرب العصابات من تحت الأرض والتي يعجز جيش الاحتلال عن مواجهتها.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نقول ونتوقف في هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل مع استضافتنا لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لك وللمستمعين والمتابعين الكرام ولإذاعتكم الغراء.
حياكم الله. بينما تستعد الوفود المقيمة في الدوحة والوفود الواصلة إليها للحظة الإعلان عن إنجاز اتفاق إنهاء الحرب في غزة، العدو يواصل عدوانه على القطاع. ماذا في استمرارية العدوان؟ هل نحن أمام اللحظات الأخيرة من دبلوماسية النار؟ ما المتوقع من دبلوماسية المفاوضات؟
هذا صحيح. نتنياهو وجيشه يحاول أن يقول أن يده هي الطولة،
نعم،
وأنه يفرض دبلوماسية النار على دبلوماسية المفاوضات، علّه يحسن من شروطه ويفرضها على المقاومة الفلسطينية ويسوق هذا الاتفاق أو هذه الصفقة بأنه حقق إنجازا وانتصارا على المقاومة الفلسطينية أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام أيضا مرأى الرأي العام العالمي. الواقع أن نتنياهو في مأزق كبير، لم يعد قادرا على تجنب هذه الصفقة لأن جيشه منهك، لأنه جيش مبني بخسائر بشرية بين قتلى وجرحى، وأيضا مني بخسائر في عتاده وآلياته وسمعته وقدرة ردعه، لأنه لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافه. المقاومة تزداد شراسة في مواجهته، خاصة في المنطقة التي عاد إليها 4 مرات في جباليا وكل المناطق عاد إليها وخرج منها وعاد إليها نتيجة استمرار المقاومة وتجدد أساليب المقاومة وتجدد عناصر المقاومة. وبالأمس قال كلينتون أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع أن ينهي المقاومة، بل على العكس المقاومة عوضت خسائرها البشرية بربطها بشباب كثر عوضوا تلك الخسارة، ولم يستطع أن يهجر أبناء غزة رغم الدمار الكبير ورغم الشهداء الذين تجاوزوا 50,000 والجرحى الذين تجاوزوا 120,000 والمفقودين 25,000 والدمار لكل مقومات الحياة، إلا أن إرادة الحياة بقيت وإرادة القوم هي المنتصرة، ولم يستطع أن ينقذ أسراه بقوة الحديد والنار، بالرغم من أنه ارتكب حماقات وقتل العديد منهم تحت حجة أنه سينقذهم بقوة السلاح، وهو الآن يضطر للمفاوضات من أجل إطلاق سراحهم في عملية تبادل جادة فيها فرضت المقاومة المعايير التي تريدها. ولذلك نحن نقول أن هذه المفاوضات بالنار جربت على امتداد سنة وثلاثة وأربعة أشهر ولم تحقق.
طيب بالرغم من نعم بالرغم من مواصلة العدوان دكتور علي، يعني الإعلام العبري والمنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يتحدثان عن ارتفاع الخسائر في صفوف الجيش جراء تصاعد عمليات المقاومة. ما الذي أرسته المقاومة في غزة على أرضية معركة طوفان الأقصى؟
الحقيقة معركة طوفان الأقصى هي بمثابة موج إثر موج وفوج إثر فوج من المقاومة يواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي، وعمقت من مأزقه وأوقعت كما اعترف هو حتى الآن ب5,000 بين قتيل وجريح، إلا أن الأعداد مضاعفة. وكما اعترف بأكثر من 2500 آلية بين دبابة وناقلة جند ودبابات وغيره من، وكما أيضا المقاومة الفلسطينية لم تنضب صواريخها بل تستمر في قصف مناطق في القدس وأيضا في قلب تل أبيب وفي على امتداد فلسطين التاريخية، وتنفذ عمليات فدائية بطولية قل نظيرها في هذه المعركة الغير متناظرة ما بين جيش يعتبر نفسه من أقوى جيوش العالم وبين مجموعات مقاومة قدرتها وقوتها في إرادتها وصناعتها وصلابتها وباحتضان شعبها لها. بنفس الوقت خسر قوة ردعه أمام الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العالمي، ولم يعد هذا الجيش الذي لا يقهر والذي يقيم معادلات جديدة لا تكسر، كسرت معادلاته في جنوب لبنان، كسرت وفي غزة، كسرت أكثر من مرة وستكسر وسيدفع نتنياهو وحكومته وائتلافه وجيشه أثمانا غالية ربما مستقبله السياسي بأكمله.
هذه الأثمان دكتور علي، يعني فيما يجري الحديث عن مفاوضات وقف إطلاق النار، تصاعدت حدة الخلافات في المنظومة السياسية في كيان الاحتلال فلسطينيا. دكتور، هل يعني يمكن التعويل والعمل على هذه الخلافات أم أن هذا الأمر لا يعول عليه؟
إطلاقا نحن نقول أن التعويل والرهان هو على المقاومة وعلى قوتها وعلى صلابتها وعلى منعتها واستمراره، والرهان على صمود شعبنا وثباته رغم هذا الدمار الكبير ورغم هذه الخسائر سواء كان في غزة أو الضفة.
نعم.
والرهان على جبهات إسناد المقاومة في اليمن وفي جنوب لبنان وفي العراق بشكل رئيسي، وبدعمكم ودعم إيران ودعم شعوب المنطقة وأحرار العالم، رهانا على جبهة التحرر العالمي التي تناصر الشعب الفلسطيني ووقفت سدا منيعا أمام سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذه الشراكة في عملية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني قد فشلت أساسا، ورهانا على جبهة العدالة الدولية في محكمة الجنايات الدولية التي اتخذت قرارا بتوقيف نتنياهو وجالانت وزير دفاعه السابق لأنهم مجرمو حرب، وأيضا رهانا على محكمة العدل الدولية التي قدمت توصيات لإنهاء الاحتلال خلال عام من تاريخه، وأيضا لا زالت إسرائيل تحت قوس المحاكمة على هؤلاء مراهن، وكل هذا هو الذي أثر على الكابينت وعلى الائتلاف الحكومي، والآن هناك نزاع وأيضا صدع يتعمق من الخلافات ما بين نتنياهو وسموتريتش وبن غافير، وبالتالي أيضا على مستوى المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تعج بالتناقضات، وبنفس الوقت أن هناك ثقة قد اهتزت ما بين الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين والمستوطنين، وهذه المقاومة التي أيضا أثرت بالمنظومة الاستيطانية في شمال فلسطين أو في منطقة غلاف غزة أو في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك هجرة معاكسة ليس معاكسة أكثر من 700,000 صهيوني غادروا الكيان ولا يثقون بأن الجيش يستطيع أن يحمي ولا يحمي المستوطنين ولا يحمي أمن المواطنين الإسرائيليين، وأدركوا أن المقاومة باقية وتتعملق وتحقق أهدافها بقوة صلابتها وصلابة الشعب.
هذه المقاومة دكتور، يعني غزة كانت المحور، تبعتها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة، ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان إلى العراق اليوم على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول أسس هذا المحور اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات؟
هذه المقاومات وقوى المقاومة وقوى المحور وقوى الشعوب المتحركة في منطقتنا أو على مستوى العالم،
نعم،
هي التي ستؤسس إلى منظومة جديدة في المنطقة، إلى نظام شرق أوسط جديد بالتعاكس مع ما كان يقول نتنياهو أنه سيعيد رسم خارطة المنطقة، ورفع أيضا مخططه لدولة إسرائيل الكبرى بضم الضفة وغزة والقدس وكل فلسطين وجزء من الأردن وجزء من سوريا وجزء أيضا من لبنان ووصل إلى العراق ومصر، علّه يقول بصريح العبارة أنه يريد دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وهذه أحلام أسقطتها قوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة وقوى التي تدعم المقاومة وأنتم منها، وأيضا أسقطتها شعوب هذه المنطقة، وأيضا هناك توازنات دولية
نعم
نشأت، دور روسيا دور الصين دور البريكس دور دول آسيا وأيضا دور إيران دور دول أمريكا اللاتينية التي تتحرك نحو التقدم ونحو الحرية، كل هذا يؤسس إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تسيطر عليه بشكل أحادي.
أحسنتم.
وعلى بنفس الوقت لم تعد أمريكا وإسرائيل والأطلسي والمطبعون قادرون على أن يبنوا نظام شرق أوسط جديد يحمي المصالح الأمريكية ويوسع من دائرة المصالح الإسرائيلية. هذه القوى المقاومة هي الرهان عليها لتبني مرتكزا لعالم ديمقراطي، عالم يعيد السيادة للشعوب ويسهم ببناء عالم جديد تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأيضا هذا العالم الذي ننشده والذي يقول بصريح العبارة أنه يتنفس من الريح النقية الفلسطينية. وأنا أختم معك لأقول
نعم.
لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط،
تحية طيبة،
ولن يكون هناك اقتراب في الشرق الأوسط
نعم.
إلا إذا حرر الشعب الفلسطيني وقامت دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعاد اللاجئون إلى ديارهم
نعم.
وأيضا عادت الشعوب.
نعم دكتور، تحية طيبة للدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، أنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اليمن أيها الأكارم، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف تابعة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. هذا وقال سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية هاجمت عبر عدد من الطائرات المسيرة أهدافا تابعة للاحتلال في منطقة يافا المحتلة، وأضاف أن القوى الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت بصاروخ مجنح محطة الكهرباء التابعة للاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وأكد أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، مشيرا إلى أنهما أو أنها تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. ونفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ مجنح. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وإنها بعون الله تعالى قادرة على استهداف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من رجب 1446 للهجرة، الموافق 14 يناير 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
ومن اليمن إلى لبنان مستمعينا الأكارم، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
خلال هذا اليوم شهدت المنطقة الحدودية أكثر من خرق لوقف إطلاق النار. آخر هذه الخروقات كانت قبل دقائق من الآن، حيث نفذ العدو الصهيوني تفجيرا ضخما في بلدة كفركلا، كان سبقه بحوالي النصف ساعة تفجير شهدته بلدة عيتا الشعب. كان العدو الصهيوني نفذ تفجيرا في أطراف بلدة ميس الجبل لجهة وادي السلوقي أو لجهة يعني أو المنطقة الواقعة مقابل بلدة شقرة. بشكل عام هذا النهار بالإضافة إلى هذه التفجيرات، كان العدو الصهيوني خلال ساعات النهار نفذ أكثر من تفجير داخل بلدة عيتا الشعب، وأيضا عمد من خلال هذه التفجيرات إلى نسف خزان المياه الرئيسي للبلدة الذي يقع عند الحارة الغربية، والتي كانت شهدت جولة كبيرة من المواجهات خلال فترة الحرب التي شهدتها المنطقة الحدودية وخلال معركة أولي البأس. ولكن اليوم ومع الحديث عن انسحاب العدو الصهيوني من هذه المنطقة خلال الساعات والأيام القادمة، عمد العدو الصهيوني إلى نسف أكثر من منزل وأيضا نسف خزان المياه في البلدة. أيضا على صعيد الخروقات، كانت بلدة عيترون ومنذ أول ساعات الفجر عمد العدو الصهيوني إلى التوغل باتجاه داخل البلدة عبر الجرافات والدبابات التي دخلت إلى أحياء البلدة، وعمدت قوات العدو الصهيوني إلى إطلاق النيران باتجاه المنازل والقذائف التي أطلقتها الدبابات المركافة. نتحدث عن حوالي 5 قذائف أطلقت من دبابات المركافة باتجاه منازل البلدة، وأيضا عمد العدو الصهيوني في مشهد مشابه أيضا إلى التوغل في بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة حولة. هذا بمجمل الخروقات التي سجلت ميدانيا هذا النهار، فيما كان العدو الصهيوني أيضا يواصل عملية التجريف التي بدأها قبل يومين في حرش بلدة يارون. كان العدو الصهيوني هذا النهار يواصل أيضا هذه الجريمة بحق البيئة وبحق الأشجار المعمرة في الأراضي اللبنانية، بحيث يقتلع أشجار السنديان المعمرة في هذه المنطقة الحرشية. أيضا على صعيد الخروقات، كانت الطائرات المسيرة المسلحة طيلة ساعات النهار تحلق في أجواء المنطقة الحدودية، وإن كان بشكل متفاوت أو متقطع بين منطقة وأخرى، ولكن نتحدث عن تحليق كثيف للطائرات المسيرة هذا النهار في أجواء المنطقة الحدودية. وفي هذه الأثناء أيضا تحلق عدد من الطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع والمسح الميداني التابعة لجيش العدو في أجواء المنطقة الحدودية.
تحية طيبة للزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. يدخل قرار حظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية في 28 من الشهر الجاري حيز التنفيذ. الأونروا أطلقت تحذيرا من تدهور أوضاع النازحين والفلسطينيين، حيث الجانب الفلسطيني يحذر من مخاطر تصفية الأونروا. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
لا تعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مجرد منظمة إغاثية في الأراضي الفلسطينية ودول الشتات، فهي تحولت مع الوقت إلى واحدة من أهم رموز النكبة وهي اللاجئين وحق عودتهم، ليشكل قرار حظرها إسرائيليا خطرا على هذه القضية.
هذا نحو الغاء الأونروا يحمل بعدين خطرين جدا. البعد الأول وهو بعد سياسي يرتبط بوجود الأونروا وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 48 حتى اليوم. البعد الثاني أن إسرائيل الآن تريد أن تمارس سياسة التوائية تهدف إلى إقصاء كل المؤسسات الأمم المتحدة عن قطاع غزة وعن الأراضي الفلسطينية، باعتبار أنها تريد أن تسيطر كاملة على الضفة الغربية وتريد أن تفرض سيطرة أمنية على قطاع غزة.
وأمهلت إسرائيل الأونروا 3 أشهر لإغلاق مكاتبها وبدء قرار حظرها الذي يبدأ سريانه في 28 من الشهر الجاري دون وجود بديل لهذه المنظمة.
هي المنظمة الدولية الوحيدة والأكبر التي استطاعت في بداية الحرب أن تعمل على يعني تقديم الخدمات بشكل كبير، ما لديها من موظفين وعدد كبير من المخازن والمدارس. هذا تدرك إسرائيل أن وجود أونروا هو جزء من عملية سياسية لا ترغبها منذ وقت طويل، لأنه إذا توقفت الأونروا ولم يكن هناك حل ولا دولة فلسطينية ولم يهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا خطير جدا ويجب أن يواجه العالم بشكل أكثر قسوة.
وطبقت إسرائيل حظر الأونروا في مدينة غزة والشمال في الأسبوع الأول من الحرب على القطاع، وقصفت النازحين داخل مقراتها 10 مرات. وبدأت إسرائيل محاولات تصفية الأونروا قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعطي زخما كبيرا لمحاولاتها المستمرة لتصفية المنظمة الدولية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
أشكر الزميل سعيد بوريني أحبتنا الأكارم. في غزة أيها الكرام، ووسط آمال الفلسطينيين المتزايدة بنجاح الاستعداد أو الاستعدادات السياسية في إبرام اتفاق تهدئة يوقف شلال الدم الجاري لأكثر من 15 شهرا، يواصل الاحتلال جرائمه بقتل المزيد من المدنيين. للمزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رأفت سعيد.
وسط شلال الدماء وجنازات الشهداء، يأمل الفلسطينيون أن ينجز الساسة اتفاقا ينهي معاناة 15 شهرا من القتل.
آمنين آمنين في خيمته، استهدفوهم اليهود وخارب انتظروا إعلان وقف اطلاق النار. الناس كلها تستنى، وإحنا كنا نستنى وفرحين نستنى قاعدين لحظة وقف اطلاق النار. يجوا هيك يعني يقتلوا العيل يعني.
كيف نايم الساعة 1:30 إلا بجيبوا الخبر لنا إنه مستشفى.
تيجي ما تيجي الهدنة حبايبنا راحوا. شقة معانا حبايبنا راحوا.
راحوا الحبايب.
ماشي يا الهدنة.
ترقباتنا ما بين حزن وفرح، لأنه قبل تقريبا أسبوع ضربوا بيتنا في البريش. راح ضحيتها ابن عمي، زوجة عمي الله يرحمهم يا رب. ففي اختلاط ما بين حزن وفرح.
أمل في وجه الله عز وجل. والله تعبنا من فراق الأحبة ومن هدم المنازل لما يبقى لنا بيت. والله ما نتكل إلا على الله عز وجل أن يفك عنا هذه الغمة ودفع بموت أهلي المدمر.
إن شاء الله بصير هدنة وبنرجع لبيوتنا ودورنا وحالنا ومصالحنا، وإن شاء الله أهل الشمال بيرجعوا وكل واحد بيرجع لبيته بصير تهدى والكل بيروح مبسوط إن شاء الله. والله يرحم اللي ماتوا وعوض الناس اللي خسروا بيوتهم ودورهم وأموالهم.
وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ. هذا حلم الفلسطينيين في خيامهم ومن بين جراحهم وآلامهم. علها توقف اثار حرب ممتده لم تبقي ولم تذر.
نشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. أكد عدد من المسؤولين الأمريكيين المستقلين من وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة شريكة أساسية في حرب الإبادة التي تحصل في غزة. مع الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
This is the scene filmed in. يوما تلو الآخر يتكشف الارتباط الأمريكي الوثيق والتورط غير المحدود بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. على لسان مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية تتكشف هذه الحقائق. وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS قدم عدد من هؤلاء شهادات عن كيفية إسهام الولايات المتحدة في تسريع وتيرة المذبحة في غزة، بينهم الدبلوماسية السابقة هالا راريت المستقيلة في الربيع الماضي من منصبها احتجاجا على سياسات إدارة بايدن الداعمة لحصار إسرائيل على غزة. وبحسب البرنامج كانت راريت ترسل تقارير يومية إلى كبار القادة في واشنطن تتضمن صورا مروعة وتحذيراتها كاشفة عن تلقيها أوامر بالصمت بشأن ما يحدث في غزة.
What is happening in Gaza with...
ما يحصل في غزة ما كان ليحصل لولا الأسلحة الأمريكية، هذا أمر لا شك فيه. أظهرت التواطؤ الذي لا جدل فيه، شظايا من قنابل أمريكية بالقرب من مجازر الأغلبية الساحقة من ضحاياها أطفال. كنت أظهر صورا لأطفال يموتون جوعا. في إحدى المرات قيل لي لا تضع هذه الصورة، لا نريد أن نراها.
بدوره تحدث أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية المستقيل في حزيران يونيو الماضي عن القنابل التي تزن 2000 رطل والتي زودت بها الولايات المتحدة الكيان الصهيوني.
الإسرائيليون كانوا يستخدمون هذه القنابل في بعض الحالات لاستهداف فرد أو اثنين في مناطق مكتظة بالسكان. لست على علم بأي خطوط حمراء رسمت لإسرائيل لاستخدام الأسلحة التي كانت ترسلها الولايات المتحدة. لم يقولوا لها أكثر مما يقال عادة بأن عليها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. أعتقد أن الرسالة التي تلقاها نتنياهو من واشنطن هي أنه صاحب القرار والسيطرة وأن الولايات المتحدة جاهزة لدعمه، وتلقيه للدعم أمر مفروغ منه.
أما المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول فقال للبرنامج إن هناك ارتباطا بين كل قنبلة يتم إسقاطها في غزة والولايات المتحدة، لأن كل قنبلة يتم إسقاطها هي من طائرة أمريكية الصنع.
أشكر الزميلة هدى مكي مستمعين الأكارم. أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للقضاة أن الاعتراضات على التحقيق في حرب الإبادة ضد قطاع غزة يجب أن يتم رفضها. وقدم خان رده الرسمي على الاستئناف الذي قدمه الاحتلال بشأن اختصاص المحكمة، وذلك بعد أن أصدر القضاة أوامر اعتقال العام الماضي بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوف جالانت. وأشار في رده المؤلف من 55 صفحة إلى أن نظام روما هو المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية يسمح لها بمقاضاة الجرائم التي تقع على أراضي الدول الأعضاء وفلسطين المحتلة منها بغض النظر عن المكان الذي ينحدر منه مرتكبها. هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، وفلسطين اليوم آخر، في أمان الله.
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان.